سيري هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثاني والعشرين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من شرح الآيتين الكريمتين 72 و73 بعد المئة الأولى، مع قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى لأهل الإيمان الذين أمرهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم بعدما هيأ لهم الرزق ويسر لهم أسبابه بين لهم ما حرم عليهم، فحرم عليهم الميتة سواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع أو ما ذبح للأنصاب للأصنام والأوثان أو لغير الله بصفة عامة. بعدما حرم الله تبارك وتعالى عليهم هذه المحرمات من الميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الملك القدير، قال سبحانه وتعالى في تذييل جميل رحيم لهذه الآية: قصد به الامتنان، قصد به الامتنان على أهل الإيمان، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تذييل رحيم كريم قصد به الامتنان على أهل الإيمان، فمن اضطر أن يأكل شيئا من هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل، من اضطر لأكل شيء من هذه المحرمات ليدفع به حاجة أو ليقضي به ضرورة، إن لم يأكل من هذه المحرمات قد يتعرض للهلاك وللموت، فهذا المضطر لا إثم عليه، لا إثم عليه. والمضطر هو الذي ألجأته الحاجة وألجأته الضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات من غير بغي، من غير بغي أي من غير ظلم ومن غير عدوان، من غير اعتداء أو محاربة، هذا المضطر لا إثم عليه في أن يأكل شيئا من هذه المحرمات على قدر الحاجة أو على قدر الضرورة التي تضمن له الحياة وعدم الهلاك. ونفي الإثم عن المضطر فيما يتناوله من هذه المحرمات منوط بحالة الاضطرار. نفي الإثم عن المضطر في أكل شيء من هذه المحرمات على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة منوط بحالة الاضطرار، منوط نفي الإثم بحالة الاضطرار. فإذا تناول هذا المضطر ما يحتاج إليه وما أزال به الحاجة وما أزال به الضرورة فقد عاد التحريم كما كان، فقد عاد التحريم كما كان. ثم ختم الحق تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إن الله غفور رحيم. اسمان كريمان من أسماء الحق تبارك وتعالى، وصفتان جليلتان من صفات الحق تبارك وتعالى. إن الله غفور رحيم، الله عز وجل موصوف بصفة المغفرة وصفة الرحمة، ولذا فهو يغفر ويرحم المضطر المحتاج الذي يأكل بعض هذه المحرمات اضطرارا، ويرفع الله عز وجل عنه الإثم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن سماحة التشريع الذي بني على رفع الحرج ودفع الضرر. هذا من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين، وهذا من تيسير تشريعه وسماحة تشريعه، هذا التشريع الذي بني على رفع الحرج ودفع الضرر. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولله در ابن القيم رحمه الله إذ يقول: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، لأنها شريعة الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم وشدد عليكم، لكنه تبارك وتعالى لم يشأ ذلك، لم يشأ أن يعنت الخلق أو أن يضيق على العباد. ولو شاء الله لأعنتكم، فالمكلف لم يعنت ولم يكلف بما لا يقدر عليه وبما لا يستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بل إذا ضاق الأمر اتسع. قاعدة معروفة عند فقهائنا وعلمائنا من علماء الأصول: كلما ضاق الأمر اتسع. ولو شاء الله لأعنتكم. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن أرق الأحاديث وأجملها ما رواه مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هل تدبرت هذا الحديث أو هل استمعت إليه من قبل؟ ما أروعه وما أكرمه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد يسر الشريعة ويؤكد رحمة الشريعة وعدل الشريعة، وأنها مبنية على الحكم وعلى مصالح العباد في المعاش والمعاد. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لم يبعثني معنتا مشددا أو مضيقا على الخلق أو على العباد، ولا متعنتا ولا متشددا ولا متشددا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ما أكرمه من معلم، وما أرحمه من معلم، وما أعظمه من مربي. ها هو معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، الذي لم يكن يعلم أن حكم الكلام في الصلاة قد نسخ. فلما دخل الصلاة يوما خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطس رجل من الصحابة، عطس رجل من القوم، فشمته معاوية بن الحكم السلمي وهو في الصلاة، قال يرحمك الله، قال معاوية فرمان القوم بأبصارهم، قال فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني، قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما شتمني ولا كهرني، وإنما قال لي الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. ها هو المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في حياتي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولذلك أنا أعجب لأولئك الذين يشددون على أنفسهم وعلى خلق الله وعباد الله من المكلفين فيما لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، فلما التشدد ولما الغلو ولما التكلف ولما التنطع؟ وديننا دين اليسر والسهولة ورفع الحرج ودفع الضرر، فكلما ضاق الأمر في ديننا اتسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل يسقط الواجب بالعذر عنه، يسقط الواجب بالعذر عنه. هذا دين الله وهذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل يوما المسجد النبوي ووجد حبلا مربوطا بين ساريتين أي بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال ما هذا؟ فقالوا حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فترت أي وهي تصلي بين يدي الله جل وعلا تعلقت به، فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حلوه، ثم قال فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. أي تيسير وأي تخفيف، وكلكم يعلم قصة الثلاثة الذين دخلوا على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، دخل ثلاثة رهط على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم وكلماتهم وأقوالهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم وأخشاكم لله عز وجل، أما والله إني لأتقاكم وأخشاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا أي استقيموا على دين الله وعلى منهج الله ورسوله، فإن لم تستطيعوا أن تبلغوا درجة السداد فقاربوا، فسددوا وقاربوا. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، إن المنبت أي المتنطع المتشدد المكلف نفسه ما لا تطيق، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فديننا يا إخواني ويا أخواتي دين اليسر ودين السهولة، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلقد كان بأبي وأمي وروحي أبعد خلق الله عن الإثم وعن الحرام. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا يسر دينه ورحمة شريعته التي أنزلها الله تبارك وتعالى ليسعد بها الناس ولتسعد الناس في كل زمان ومكان. نعم هي صالحة لكل زمان ومكان، بل تصلح الشريعة كل زمان وكل مكان. إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والدارمي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك سوء عاقبة أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله جل وعلا في كتبه على أنبيائه ورسله، ويتوعدهم بأشد الوعيد، فيقول سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد. الآية 74 بعد 100 الأولى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية الكريمة في رؤساء اليهود وأحبارهم، نزلت هذه الآية الكريمة في رؤساء اليهود وأحبارهم أي علمائهم الذين كانوا يأخذون من أتباعهم وأغنيائهم العطايا والهدايا والأموال. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خافوا انقطاع الأموال والهدايا والعطايا، فكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت في كتبهم ويعرفونها تمام المعرفة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن الآية في رؤساء وعلماء اليهود الذين كتموا صفة رسول الله المنزلة عندهم في التوراة. ولكن العبرة ليست بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية الكريمة فيها وعيد شديد لكل من كتم ما أنزل الله جل وعلا في كتبه على أنبيائه ورسله، أو وعيد شديد لمن آتاهم الله عز وجل العلم وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا هذا الهدى وهذا الحق وهذا النور الذي نزل من عند الله جل وعلا، ولكنهم كتموا وحرفوا وبدلوا وأولوا آيات الله تبارك وتعالى والحق المنزل على قلوب أنبياء الله ورسله، أولوه تأويلا باطلا يتناسب مع أهوائهم ومع أطماعهم ومع أغراضهم ومع دنياهم الحقيرة الزائلة الفانية. والكتم والكتمان إخفاء الشيء قصدا مع الحاجة إلى إظهاره، وقد تكلمت عن ذلك بالتفصيل عند قول الملك الجليل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الآيات شرحنا هذه الآيات من قبل بالتفصيل بفضل الملك الجليل. هؤلاء الأحبار والرؤساء من اليهود كانوا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به في كتبهم، وقيل بل كانوا يكتمون الأحكام المنزلة من عند الله تبارك وتعالى تارة بالتحريف والتبديل وتارة بالتأويل الباطل يبقى الكتم أو الكتمان من أولئك، كتمان لصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرفونها، وكتمان للبشارة به، فلقد بشر به جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ممن سبقوه. بشر به موسى، وبشر به عيسى، وبشر به إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. كتبهم بشرت بسيدنا رسول الله، أو كتموا الحق بتحريفه وتبديله، أو بتأويله تأويلا باطلا فاسدا يتماشى مع أهوائهم ومع أطماعهم ونزواتهم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الألف واللام في الكتاب قد تكون للعهد وقد تكون للجنس، فإذا كانت للعهد فالمراد بالكتاب في هذا الموضع التوراة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أي من التوراة، وإذا كانت الألف واللام للجنس فإنه يراد به جنس الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، وهي التوراة والإنجيل والقرآن إلى غير ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أي من التوراة أو من التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، ويشترون به ثمنا قليلا، فلقد كان غرضهم من ذلك الكتمان أو من ذلك التحريف والتبديل أو من ذلك التأويل الباطل الفاسد، كان غرضهم أن يأخذوا العطايا والهدايا والأموال من الأغنياء والأتباع. فهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله في كتبه على رسله يستبدلون بما يكتمونه ثمنا قليلا بل حقيرا لا قيمة له في مقابل ما يضحون به ويستغنون عنه، يستبدلون بما يكتمونه ثمنا قليلا من متاع الدنيا الفاني ومنافع ومصالح الدنيا الزائلة. أولئك، هذا وعيدهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لا إله إلا الله، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب، بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يشترون بآيات الله وبدين الله وبالحق المنزل من عند الله وبالنور المنزل في كتبه على أنبيائه ورسله يشترون به هذا الثمن البخس التافه الحقير، جزاؤهم من جنس عملهم، لا يأكلون في بطونهم يوم القيامة إلا النار، ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا ورب الكعبة أشد عليهم من عذاب النار، هذا أشد أنواع وألوان العذاب، ألا يكلمهم الله جل وعلا وأن يعرض عنهم سبحانه وتعالى وأن يسخط عليهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية وليسوا أهلا للطهارة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح وللتزكية فضلا عن النماء والزيادة، فضلا عن الجزاء لهم على هذه الأعمال، بل ولهم عذاب أليم، لأنهم كتموا الحق ونبذوا كتاب الله عز وجل وأعرضوا عنه وكذبوا رسله وكذبوا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، واختاروا الضلالة على الهدى، واختاروا العذاب على المغفرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم على فعل المعاصي والمحرمات التي تفضي بهم إلى النار، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نقف مع هذا المعنى الأخير في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب